أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره المحقق الخراساني من أن التعريف المشهور لعلم الأصول، أو نقدر نعبر نقول بأن الميزان الذي ذكروه لدخول المسألة في علم الأصول وهو وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، قال بأن هذا لا يشمل الأصول العملية التي هي جزء من الأصول من علم الأصول بلا إشكال. ولذلك هو يرى أن هناك خلل بالتعريف، وأن هذا الميزان ليس ميزانا صحيحا، بل لا بد لإدخال الأصول العملية في علم الأصول من إضافة قيد إلى التعريف أو إلى الميزان، لأن نقول أن الميزان ليس هو فقط وقوع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي، وإنما نضيف قيد أو التي ينتهى إليها في مقام الشرع العمل. الميزان هو هذا الأعم من أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا يشمل معظم مسائل علم الأصول، أو لا المسائل التي ينتهى إليها في مقام العمل حتى تشمل الأصول العملية. قول الكلام يقع في هذا أنه لماذا لا تدخل الأصول العملية في التعريف الأول، في التعريف المشهور؟ لماذا لا تقع المسائل الأصول العملية في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ ظاهر وجهة نظر المحقق الخراساني هي هذه، أن هذه المسائل هي إصالة الحيل، إصالة الاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل، قاعدة الطهارة، كلها تدخل. هذه المسائل كلها هي بنفسها يقول أحكام شرعية كلية، هي أحكام شرعية كلية، تطبق هذه الأحكام على مواردها الخاصة، واستفادة الحكم الخاص في الموارد الخاصة ليس من باب الاستنباط، وإنما من باب التطبيق، تطبيق حكم كلي على شنو؟ على مصاديقه، على أفراده، على جزئياته، ليس من باب الاستنباط، ولذا لا تدخل في الاستنباط. قاعدة الحل هي حكم شرعي كلي، هي مضمونها مفادها حكم شرعي كلي، كل شيء لك شنو؟ حلال حتى تعرف الحرام منه، هي مفادها حكم شرعي كلي، هو الحكم بحلية ما يشك في حرمته، هذا حكم شرعي كلي. هذا نطبق على موارد الخاصة، في الموارد الخاصة نطبق هذا الحكم الشرعي كلي على موارده، ونستفيد حكم المورد الخاص بعد التطبيق ليس من باب الاستنباط، وقعد نستنبط هذا الحكم من هذه القاعدة، وإنما نثبت هذا الحكم للمورد الخاص باعتبار تطبيق الحكم الشرعي الكلي على هذا المورد. سمن دون فرق بين أن يكون هذا المورد في نفسه هو حكم كلي أو لا، قد يكون حكم شنو؟ جزئي. حتى إذا كان المورد اللي طبقنا عليه القاعدة حكم شرعي كلي، كما لا شككنا مثلا في أن العصير الزبيبي هل هو حلال أو شنو؟ أو حرام، هم نطبق على هذه القاعدة لإثبات شنو؟ هل هو نجس أو طاهر، قاعدة الطهارة. أو الحلية حلال أو حرام، طبق على قاعدة الحلية لإثبات أنه شنو؟ حلال. حكم شرعي كلي، يعني النتيجة هي حلية العصير الزبيبي، وهذا حكم شرعي كلي. فماكو فرق في المصداق وفي ما تنطبق عليه القاعدة بين أن يكون حكما شرعيا كليا أو يكون حكما شرعيا جزئيا، المهم أن استفادة حكم المورد الخاص الذي تنطبق عليه القاعدة هذا ليس من باب الاستنباط، وإنما هو من باب التطبيق. فلذا لا يدخل في تعريف علم الأصول، لا يدخل في الميزان المذكور لعلم الأصول، بأن الميزان هو أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي، قاعدة الحل لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما هي قاعدة كلية تطبق على موارد، تطبق على موارد. فالحكم الثابت في الموارد كما قلنا ليس من باب الاستنباط، وإنما هو من باب التطبيق. ولذا واحد يعني يتضح هذا المطلب إذا لاحظنا الفارق الواضح بين هذه المسألة وبين أفرض مسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هي من مسائل علم الأصول. من مسائل علم الأصول ماذا؟ أن الشيء إذا وجب تجب شنو؟ مقدمته. ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، من مسائل علم الأصول. هذا أيضا تدخل في قياس الاستنباط، وتقع كبرى في قياس الاستنباط، فيقال بأن الصلاة واجبة وهي مقدمة صغرى شرعية، هي مقدمة، وكل ما وجب تجب شنو؟ مقدمة. هذه هي الملازمة، جعلناها كبرى في ماذا؟ في القياس. نتيجة شنو؟ نتيجة شنو؟ وجوب مقدمة شنو؟ وجوب مقدمة الصلاة. صلاة واجبة، وكل شيء يكون واجبا شرعا تجب مقدمته شرعا بناء على الملازمة. النتيجة هي شنو؟ أفرض أن الوضوء واجب اعتبار مقدمة المن مثلا شنو؟ للصلاة. هاي وجوب مقدمة الصلاة، وجوب مقدمة الصلاة هذه ليست مستبطنة في الكبرى، لأن يعني الكبرى ليست حكما شرعيا، الكبرى ليست حكما شرعيا، الكبرى مفادة ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب شنو؟ مقدمته. بينما في إصالة الحل الكبرى هي شنو؟ هي حكم شرعي كلي، هو نفس الكبرى، يعني نفس المسألة هي شنو؟ هي مفادة حكم شرعي كلي. كل شيء تشك في حرمته فهو شنو؟ فهو حكم، هذا حكم بالحلية كحكم شرعي كلي. بينما في باب الملازمة ليس هناك حكم شرعي، عقل يدرك ملازمة بين شيئين. فوجوب مقدمة الصلاة، هذه النتيجة التي نخرج بها من هذا القياس، هذه ليست مفروضة في ماذا؟ في الكبرى، في القياس، وإنما هي شيء نستنبطه من ماذا؟ من هذا القياس، نستنبطه من ماذا؟ من هذه المسألة، من هذه الكبرى بضمها علما إلى الصغرى، ونثبت بهذا القياس حكما شرعيا لم يفرض وجوده في مرحلة شنو؟ سابقة. هذا يسمى استنباط. استنبطناه من ماذا؟ من هذه الكبرى بضمها علما إلى الصغرى، استنبطنا هذا الحكم الشرعي، هذا استنباط. وأما في مثل إصالة الحيض قاعدة الطهارة وبقية الأصول العملية على رأي المحقق الخراساني، هذه كلها استفادة للحكم الشرعي في الموارد الخاصة، لا يكون إلا من باب التطبيق وليس من باب الاستنباط. ومن هنا يظهر الجواب عن التساؤل الذي طرحناه في الدرس السابق، وهو ماذا؟ وهو أنه في إصالة الحل أيضا هناك قياس، وقاعدة الحل تدخل كبرى في هذا القياس على ما ذكرنا. فيقال كما قلنا هذا مشكوك الحلية، وكل ما يشك في حليته وحرمته فهو شنو؟ فهو حلال. إذن هذا شنو؟ أيضا دخلت هذه الكبرى، هذه المسألة في علم في شنو؟ كبرى في قياس الاستنباط، لأن النتيجة المستشكل يقول وقعت في طريق الاستنباط. قلنا الجواب عنه اتضح مما ذكرناه، من أنه ليس كل ما يقع كبرى في قياس الاستنباط هو في قياس الاستنباط، هو يقع في طريق الاستنباط. ليس كل ما يقع كبرى في القياس الذي نريد الاستدلال به على الحكم الشرعي هو يقع ماذا؟ هو يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. لا، هذا نستفيد الحكم الشرعي في الموارد الخاصة، لكن من باب التطبيق لا من باب الاستنباط. فالتقع الكبرى في تقع المسألة قاعدة الطهارة، قاعدة الحل، تقع كبرى في القياس، لكن ليس كل ما يقع كبرى في القياس هو شنو؟ هو يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بهذا المعنى من الاستنباط، وإنما يقع هذا كبرى في القياس، وبتطبيق هذه الكبرى وبالاستعانة بهذا القياس نثبت حكم في الموارد الخاصة، نثبت الحكم في هذا المورد، نثبت الطهارة في هذا المورد، لكن كله هذا من باب التطبيق وليس من باب الاستنباط. هذا هو الجواب عن التساؤل السابق. زين، نفس هذا الكلام يقال في قاعدة الطهارة. كلام المحقق الخراساني لا يختص بإصالة الحل، يشمل قاعدة الطهارة. نفس الكلام، قاعدة الطهارة مفادها حكم شرعي، كل شيء لك طاهر، لا تعلم أنه شنو نجم. يعني عند الشك في الطهارة والنجاسة هذا الشيء محكوم بماذا؟ بالطهارة. وقلنا أن هذه الطهارة قد تثبت كحكم كلي، وقد تثبت كحكم شنو؟ جزئي في مورد معين، يشك في طهارته ونجاسته. طبعا الشبه الموضوعية والشبه شنو؟ حكمية. نفس الكلام يجري أن استفادة الحكم، استفادة الطهارة كحكم شرعي في المورد الخاص من قياس الاستنباط في باب الطهارة ليس هو من باب الاستنباط، وإنما هو من باب شنو؟ من باب التطبيق. يعني عدنا حكم القاعدة بنفسها حكم شرعي كلي، قاعد نطبقها على مواردها، مو أكثر من هذا، قاعد نطبقها على مواردها. قلنا من دون فرق بين أن يكون المورد حكم شرعي كلي، كما إذا استفدنا طهارة الحيوان المتولد كما مثلنا من كلب وشاة وهذا حكم شرعي كلي، أو استفدنا طهارة هذا الشيء الخارجي الذي نشك في طهارته ونجاسته واستعنا بهذه القاعدة لإثبات ماذا؟ طهارته. على كلا التقديرين طهارة الحكم بطهارة المورد الخاص هو ليس من باب الاستنباط، وإنما هو من باب التطبيق. وهكذا نقول بناء على في الاستصحاب، بناء على ما ذكر من أن المجعول فيه هو الحكم شنو؟ مماثل، بحيث أن الشارع يجعل حكما مماثلا للحالة السابقة، ما يجعله هو حكم شرعي يجعله الشارع في باب شنو؟ في باب الاستصحاب. وهكذا سائر الأصول العملية، صالة البراءة المقصود بها البراءة الشرعية طبعا والعقلية، هذه أيضا يمكن أن يقال بأنها حكمها حكم إصالة الحل، إذا فرقنا بينهما طبعا، هي حكم شرعي كلي تطبق على مواردها المختلفة، على مواردها الخاصة. وأيضا نقول بأن استفادة حكم المورد الخاص هو ليس من باب الاستنباط، وإنما هو من باب التطبيق. مثلا الاحتياط كأصل عملي، هم يوب نفس الكلام نقول بأن المكلف إذا كان عالما بالتكليف، كان عالما بوجوب الصلاة عليه، وتردد أمر الصلاة بين القصر والشنم والتمام، وكان متمكنا من الاحتياط، هنا يجب عليه شنو؟ احتياط، يجب عليه الاحتياط. هذا من نقدر نشكل قياس، هاي حكم كلي، حكم كلي مطبق على مورد خاص، نقول بأن هذا يجب عليه شنو؟ الاحتياط. ليش؟ لأن هذا مكلف يعلم بالتكليف ويشك في المكلف به، ما هو المكلف به؟ هل هو القصر أو شنو؟ أو التمام، مع تمكنه من الاحتياط، إذن هذا يجب عليه شنو؟ الاحتياط. فأوجبنا عليه الاحتياط كحكم شرعي، أوجبنا عليه الاحتياط، استعنا بذلك بماذا؟ بهذه القاعدة المسمات بالاحتياط والاشتغال الشرعي لموردها هو هذا. لكن هذا الحكم بوجوب الاحتياط على هذا ليس من باب الاستنباط، وإنما من باب تطبيق قاعدة كلية على موردها. فكله من باب التطبيق، يقول كل الأصول العملية بالإضافة إلى قاعدة الطهارة وبالإضافة إلى أمور أخرى، هذه كلها لا تدخل في علم الأصول بناء على التعريف السائد لعلم الأصول، بناء على أن الميزان في دخول المسألة في علم الأصول هو أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ويقول بأنه لا مفر، لا يمكن التخلص من هذا الإشكال إلا بإضافة هذا القيد اللي هو ذكره، وهو شنو؟ أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، فإنه بإضافة هذا القيد تدخل هذه المسائل كلها في علم الأصول، لأنه لا إشكال في أنه هذه المسائل أصول عملية وغيرها هي ماذا ينتهى إليها في مقام الشنو؟ عمل. المكلف في مقام العمل ينتهي إلى الأصول الشنو؟ عملية، هي التي تحدد له الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي شنو المشكوك الذي يشك فيه المكلف، يتحدد له الموقف العملي. أنت الموقف العملي لك أن تبني على البراءة بالشروط المعتبرة في البراءة، أو تبني على الاحتياط بالشروط المعتبرة، ما نظر إلى الواقع، ما تريد تثبت الواقع، ما تريد تقول بأن هذا اللي تشك فيه في الاحتياط، ما يقول أنا تشك في حرمته وحليته وحرام. الإباحة ما تقول بأن هذا الشيء الذي تشك في حليته وحرمته هو مباح واقعا، ما تريد تثبت الواقع، وإنما تريد تحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك. فإذا المكلف ينتهي إليها في مقام العمل، كل قاعدة ينتهي إليها المكلف في مقام العمل تدخل في علم الأصول، وهذه كلها قواعد ينتهي إليها المكلف في مقام العمل، وإن كانت لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فلا بد من إضافة هذا القيد. هكذا قال. هذا المطلب الذي ذكر المحقق الخراساني اعترض عليه الوجوه، نذكر بعض هذه الوجوه. الوجه الأول ما ورد في كلمات المحقق الأصفهاني وتبعه السيد الخوي على ذلك، هذا اختار هذا الوجه لدفع الملاحظة اللي أبداها المحقق الخراساني. وحاصل ما ذكر أو ما يعني ما يمكن توضيحه بهذا الشكل، أن الإشكال نشأ من تفسير الاستنباط الواقع في التعريف، أو الواقع في ماذا؟ في الميزان الذي ذكر لدخول المسألة في علم الأصول، وهو شنو؟ أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. الإشكال نشأ من تفسير الاستنباط، إشكال مبني على تفسير الاستنباط بالإثبات الحقيقي للحكم الشرعي، إثبات حقيقي للحكم الشرعي علما أو علميا، ماكو فرق بينهم، يعني علما أو بالدليل المعتبر. فمسائل علم الأصول هي المسائل التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، يعني في طريق إثبات الحقيقي للحكم الشرعي بعلم أو علميا، أو قل بعبارة أخرى هي التي تقع في طريق إحراز الحكم الشرعي بعلم أو بعلميا. حينئذ يجي هذا الإشكال فيقال بأنه أصول العملية وما يلحق بها كقاعدة الطهارة هذه لا تقع في طريق الإثبات الحقيقي للحكم شنو؟ الشرعي، لا بعلمه ولا بعلمه، ما تقع في طريق حجية خبر الثقة، تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بمعنى إثبات الحكم الشرعي بدليل المعتبر، تقع في طريق. لكن هذه المسائل، مسائل الأصول العملية، ما تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، لأنه ليس الغرض من الأصول العملية وإحراز الحكم المشكوك. ما نظر إلى إحراز الحكم المشكوك، ما تريد تحرز الحكم المشكوك، ولا لسان إحراز الحكم الشرعي الواقع المشكوك، وإنما هي كما قلنا هي وظائف عملية تعطى للمكلف حتى يخرج عن حالة التحيز والتردد. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يمنع الوراء، يمنع الاحتياط، يحتاط كذا، متردد، فتعطى وظائف عملية له تختلف باختلاف حالاته حتى يرفع عنه التحير والتردد، وليس لها ناظر، ليس لها نظر إلى إحراز الواقع وتعيين ما هو الواقع الذي يشك فيه ماذا المكلف، ليس لها نظر إلى الواقع. تقول أنت ما دام الشوك توظيفتك العملية هكذا تصنع. وبناء على هذا واضح يصير بأنه مسائل الأصول العملية لا تدخل في التعريف، ينشأ الإشكال منه. استنباط بمعنى إثبات الحكم الشرعي، إحراز الحكم الشرعي بعلم أو علميا. أصول العملية لا تحرز الحكم الشرعي، لا تحرز الحكم الشرعي، أجري الأصول العملية وثبت البراءة في مورد من الموارد، ما يحرز لك الحكم الشرعي، مو احتياط، ما يعرض الحكم الشرعي. فإذا هي ليش لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بمعنى شنو؟ بمعنى إحراز الحكم الشرعي بعلم أو بعلمين. فينشأ الإشكال إذا فسرنا الاستنباط بالإثبات الحقيقي للحكم الشرعي بعلم أو علميين، بإحراز الحكم الشرعي بعلم أو علميين، إن شاء هذا الإشكال. فيقال أنه لازم هذا التعريف، أن أصول العملية تخرج عن التعريف، فيجي صاحب الكفاية يقول بأنه لا بد أن نضيف هذا القيد حتى تدخل الأصول العملية في علم الأصول، ينشأ من هذا الإشكال. وأما إذا فسرنا الاستنباط، هذا الوجه الأول الجواب عن الإشكال المحقق الخراساني هذا، وأما إذا فسرنا الاستنباط في التعريف وفي الميزان الذي ذكروه لدخول المسألة في علم الأصول، فسرناه بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، أو قل بعبارة أخرى فسرنا الاستنباط بإثبات التكليف في عهدة المكلف أو نفيه عنه، فسرنا الاستنباط بهذا المعنى. هذا حسب تعبير من المحقق الأصفهاني اللي هو صاحب هذا الوجه الأول. سيد الفوي عبر بتعبير آخر، قال فسرنا الاستنباط بمعنى إثبات الحكم الشرعي الجامع، هذا الإثبات، إثبات الحكم الشرعي، يقول هذا جامع بين الإثبات الوجداني والإثبات الشرعي، والإثبات تنجيزا والإثبات تعذيرا، جامع بين كلهم. إذا فسرنا الاستنباط بهذا إثبات الحكم الشرعي، لكن أعم من كل هذه القضايا، إثباته وجدانا، إثباته تعبدا، إثباته تنجيزا، في معنى التنجيز ثبت الحكم الشرعي يكون منجز، لكن ما نثبت شنو؟ وجدانا ولا تعبدا، يعني في مرحلة التنجيز، أو إثباته شنو؟ تعذيرا. ولذا فسرنا الاستنباط بالجامع بين كل هذه الأمور، تدخل مسائل الأصول العملية في علم شنو؟ في علم الأصول، بلا حاجة إلى هذا القيد الذي ذكر المحقق خراساني. إذ لا إشكال في أن الأصول العملية يثبت بها التكليف، لكن شنو؟ في مرحلة شنو؟ التنجيز والتعذير. هذا نحو ثبوت للتكليف، لكن في مرحلة شنو؟ تنجيز، أو في مرحلة تعذير كالبراءة. مهم من البراءة فالتكليف يثبت بهذه المرحلة، بمعنى أنت مؤمن من ناحية هذا التكليف، أو أن التكليف منجز عليه. هذا ثبوت للتكليف في هذه المراحل، وهذا ما تقوم به الأصول العملية، لأنه إما أن تكون منجزة للتكليف في بعض الأحيان كما في الاحتياط والاستصحاب الذي يجب لإثبات التكليف، أو تكون معذرة ومؤمنة من ناحية التكليف المشكوك كما في الوراء والاستصحاب الجاري لنفي التكليف، لأنه يكون مؤمن أيضا، وبهذا تنحل المشكلة. أو نستخدم التعبير اللي ذكر المحقق الأصفهاني، والاستنباط بمعنى تحصيل الحكم الشرعي، تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. تحصيل يقول علم الأصول الشرع هو أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم. شو استنباط الحكم؟ يعني في طريق تحصيل الحجة على الحكم شنو؟ الشرعي. حصل الحجة تنجيزا أو شنو؟ تعذيرا. بالنتيجة حصل حجة على هذا الحكم الشرعي المشكوك. البراءة تحصل لحجة تقول له أنت مؤمن من ناحية شنو؟ هذا الحكم الشرعي المشكوك، مأمون أنت، ما تعقاب عليك، بل يستحيل عقابك. احتياط يقول له لا، أنا نجز لك هذا الحكم الشرعي المشكوك. فهو يحصل ماذا؟ نتيجة إجراء الأصول العملية يحصل على حجة. على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي تنجيزا أو تعذيرا. فتدخل كل مسائل علم الأصول حين يعني كلها هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بمعنى في طريق تحصيل الحجة على الحكم الشرعي نفيا أو شنو؟ أو إثباتا. نفيا أو إثباتا، ويحصل الحجة على حجة اتجاه الحكم الشرعي المشكوك. فتدخل كل المسائل في علم الأصول. هذا الوجه الأول لدفع الإشكال. الوجه الثاني لدفع الإشكال ما على المحقق النعيمي قدس الله نفسه، من أنه يقول بأن أننا نتخلص من الإشكال عن طريق تعميم الحكم الشرعي الوارد في التعريف والميزان الذي ذكرناه، أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي. يقول استنباط من العبد، من فسره؟ هو استنباط، لكن الحكم الشرعي فسره بالأعم من الحكم الواقعي والحكم الشنو الظاهري. الحكم الشرعي الوارد في التعريف نقول أن المراد به هو الأعم من الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي شنو الظاهري. بناء على هذا يقول تدخل مسائل الأصول العملية في علم الأصول. لماذا؟ لأنها تنتهي إلى حكم شرعي ظاهري، تنتهي إلى حكم شرعي ظاهري، وهذا الحكم الشرعي الظاهري يصح فيه الاستنباط، استنبطناه من هذه الأصول العملية. هذا الحكم الشرعي الظاهري استنبطناه من الأصول العملية، فحينئذ تدخل هذه المسائل في علم شنو؟ في علم الأصول. نعم، هذا الوجه لا ينفع في ماذا؟ في إدخال الأصول العملية العقلية، البراءة العقلية والاشتغال العقلي، لا تدخل في علم الأصول. لماذا؟ لأنه لا ننتهي بهذه القواعد العملية العقلية لا إلى حكم واقعي ولا إلى حكم شنو ظاهري، وإنما هي أحكام عقلية صرف. لكن في الأصول العملية الشرعية ننتهي إلى أحكام شنو ظاهرية. فيصح أن يقال بأنها وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي شنو ظاهري، لتكن باقي المسائل علم الأصول تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي، والأصول العملية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي شنو الظاهري. فبتعميم الحكم الشرعي إلى الواقع والظاهري نتخلص من هذا الإشكال، بلا حاجة إلى إضافة هذا القيد الذي ذكره المحقق الخراساني. وصلى الله على محمد.